إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. إخوة الإسلام، نحمد الله تعالى أن أتم علينا هذا الشهر الكريم ووفقنا لصيامه وما تيسر من قيامه، وهذا من نعم الله تعالى علينا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشكرون. فإن أعظم نعمة أنعم الله بها عليك أيها المسلم أن هداك للإيمان، فإنه الخير الكبير والفلاح العظيم، وهو النجاة لك في الآخرة. نعم أخي المسلم، فإن الإيمان يعني دخول الجنة، وإن الكفر والضلال يعني دخول النار والعياذ بالله تعالى. فنحمد الله تعالى أن هدانا للإسلام، ونحمده تعالى أن شرح صدورنا بالإيمان، ونسأله تعالى أن نكون من عباده المتقين. فإن الصيام وجميع العبادات إنما شرعت لإقامة ذكر الله تعالى وتقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله تعني أن تكون على صلة بالله طوال العام. شهر رمضان هو ركن من أركان الإسلام، عبادة من عبادات الإسلام التي تتعبد بها لله وتتقرب بها إلى الله، ولا تنتهي العبادة بانتهاء الشهر. إنما أمر رسول الله وأتباعه من بعده أن يقتدوا به في ماذا؟ في تحقيق العبادة لله حتى يلقوا ربهم. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا الموت بإجماع المفسرين. ولهذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام حين خاطب بني إسرائيل وهو رضيع على يد أمه، وقد تساءلوا من أين أتت مريم بهذا، فكان مما قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، يعني في المستقبل سأكون هكذا، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. مع كونه نبي لم يسقط عليه أي فرد من الفرائض، ولم يتوقف عن عبادة الله حتى يلقاه. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فما دمت حيا أخي المسلم، عليك أن تكون على صلة بالله تعالى، وأداء جميع أركان الإسلام، وأعظمها بعد التوحيد الصلاة. فإن من المسلمين من يضيع الصلاة طوال العام ولا يهتم بها إلا في رمضان، ومنهم من لا يصلي أصلا ويصوم فقط. فهذا انتقاء في التعبد، وهذا تعبد لله بالتشهي وبالأمزجة وبالهوى. فإن الله تعالى فرض علينا فرائض وأمرنا ألا نضيعها، وحد حدودا وأمرنا ألا نعتديها، وسكت عن أشياء رحمة بنا فلا نسأل عنها. لكن علينا أداء الفرائض وأعظمها الصلاة في جميع العام، ومن ضيع الصلاة ضاع في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعض المفسرين: أضاعوها بمعنى أخروها عن أوقاتها. فكيف والعياذ بالله بمن يترك الصلاة؟ هذا يتنافى مع الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك العصر حبط عمله. لو ترك صلاة العصر فقط بطل عمله. وقال: من فاتته العصر، هو لم يترك الصلاة إنما تشاغل عن صلاة العصر فقط حتى غربت الشمس، قال: فكأنما وتر أهله وماله. يعني كأنه والعياذ بالله فقد، أصيب بمصيبة فقد بها أهله، زوجه وأولاده وأمواله. تخيل إنسان يفقد أهله وأولاده وأمواله في لحظة واحدة، ماذا يصاب؟ بالخبل، بالجنون. هذا حال من ضيع صلاة العصر فقط، أخرها عن وقتها حتى فاتت، فكيف بمن يترك الصلاة والعياذ بالله. وفي السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لابد من إقامة الدين كله. قال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فلابد من إقامة الدين وإخلاص العبادة لله وحده طوال العام، وليس في شهر رمضان فحسب، وليس في وقت دون وقت. الإسلام هو الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني في الإسلام، السلم هنا بمعنى الإسلام، كافة، أي خذوا بكافة شرائع الإسلام، ولا تتعبدوا الله بالأهواء والأمزجة، فما أعجبكم قبلتموه وما خالف أهواءكم تركتموه وألقيتموه وراء ظهوركم. فإن الله هدد وتوعد من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، من يقبل شيئا ويترك أشياء. قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ذل ومهانة وصغار بأشكال متعددة. ونعيش هذا الصغار وهذا الهوان اليوم وهذا الذل نعيشه لأننا كفرنا ببعض الكتاب. ومنا من كفر بالكتاب كله، منا من كفر بالكتاب كله وعطل شريعة الله وقال: لا يصلح هذا القرآن ولا هذه الشريعة لهذا العصر. فلا عجب بعد ذلك أن نرى هذا الذل والهوان وتسلط الأعداء على هذه الأمة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. من عظمة الإسلام إخوة الإسلام أن الله عز وجل جعل الإسلام وعقيدة التوحيد هي جنسية المسلم، هي قبيلة المسلم، هو عقيدة المسلم. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. جعل الله تعالى رابطة العقيدة هي الرابطة الأخوية والرابطة الإيمانية، وفوق رابطة الحسب والنسب. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. وفعلا هذه الرابطة وحدت الأمم على توحيد الله تعالى. فاجتمع العرب والعجم من فرس ومن روم ومن بلاد السند والهند، من آمن منهم أصبحوا إخوة تحت شعار التوحيد، وعاشوا قرونا يستظلون بظل الإسلام الوارف وينعمون بهديه ويعيشون برخاء عدله. لا فرق لعربي، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بتقوى الله، وأعلنها النبي صلى الله عليه وسلم واضحة: أنتم بنو آدم وآدم من تراب، فأصلك من التراب. فالافتخار بالأحساب والأنساب والآباء والأجداد إنما هو افتخار بالماء والطين، أما الفخر الحقيقي فهو الإيمان والعلم بالله والقيام بشرعه وتطبيق دينه والدعوة إلى ذلك. وهنا يرفع الله تعالى من حقق ذلك: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، فجعل هداية البشرية في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيمان والتوحيد وإقامة الدين والشرع في الأرض. وإن تطيعوه تهتدوا، ومعنى ذلك إذا عصيتموه ضللتم. وفعلا هذه العبادات توحد الأمة في مظهرها وفي شكلها وفي تعاملها وفي علاقاتها. الأمة في مشرق الأرض ومغربها إذا حضرت الصلاة اتجهوا إلى كعبة الله وبيت الله، أمة لها وجهة واحدة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم، فطرنا الله على التوحيد وعلى حبه وحب عبادته وطاعته، وإنما لوثنا أفكارنا وقلوبنا ومشاعرنا بالشرك والوثنية التي طرأت على هذه الفطرة وأفسدتها من قبل شياطين الإنس والجن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. فالأمة كلها تتوجه إلى إله واحد هو الله، شرع لها أن تتوجه إلى بيته العتيق. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والأمة على اختلاف ألوانها ولغاتها وأحسابها وأجناسها آمنت بكتاب الله الذي أنزله بلسان عربي مبين. تتلو هذا الكتاب باللسان الذي نزل به، بخلاف الأديان الأخرى فإنهم تفرقوا وكل يقرأ كتابه بلغته، فلا روابط توحدهم، لا عقدية ولا دينية ولا حسبية ولا نسبية. هذه الأمة توحدت، فالذي في الصين أو في مكة يقرأ كتاب الله كما تكلم الله به بلسان عربي مبين. هذا أيضا مظهر من مظاهر توحيد الأمة، لغة الدين. هذه ليست لغة قبائل وأحساب وأنساب، هذه لغة دين، لغة تكلم الله بها. أفيأبى الإنسان ويأنف أن يتلو كتاب الله وأن يعظم كتاب الله وأن يهتم بهذه اللغة التي تكلم الله بها من فوق عرشه؟ كذلك جعل الله شهر رمضان وما فيه من خير ديني وإيماني، وكذلك هو مظهر من مظاهر وحدة الأمة. فإذا حضر رمضان اجتمعت الأمة. أشهر الحج، قال تعالى الحج أشهر معلومات، وجعل الحج في بقعة واحدة يحبها في مكة والمشاعر حولها في مزدلفة وفي عرفة. فمن آمن بالله ورسوله لابد إذا أراد الحج أن يأتي في وقت معلوم وزمن معلوم ومكان معلوم، ويجتمع فيه ملوك المسلمين وعبيدهم، أغنياؤهم وفقراؤهم، جنبا إلى جنب يتعبدون الله تعالى ويحققون العبودية لله تعالى. الأمم الأخرى تبحث عن أسباب الوحدة. الغربيون الأوروبيون عرفوا أن التوحد هو خير لهم، حتى دنيويا اقتصاديا سياسيا أمنيا، على اختلاف لغاتهم على اختلاف قبائلهم وأجناسهم فتحوا الحدود وحاولوا يتوحدوا. ونحن أمة وحدها الله بالتوحيد وبالإسلام وبالقرآن وبشعائر الإسلام، بالصلاة والصوم والحج وغير ذلك من شعائر الإسلام. ومنا من يريد أن يحول هذه العبادات اليوم إلى أسباب للفرقة بين المسلمين، من يريد أن يعبث حتى بأحكام الله، أن يعبث بأسباب وحدة الأمة وأسباب قوتها وعزتها. فأدخلت السياسات الخاطئة والفاسدة في قضايا الدين. هذا بلد عربي ومسلم يختصم مع أخيه المسلم، طبعا الإسلام هو الأصل لكن هم يقولوا عروبة، عروبة وأسلام، ومع ذلك يختلفان. ثم يعنف أحدهم أن يجتمع مع جاره وهم أمة واحدة في الأصل على عيد أو على رمضان، فهذا يعلن دخول الشهر والآخر يعلن أنه في الغد، وكذلك العيد. ما بال المسلمين اليوم تفرقوا، بدل أن توحدهم الأعياد تفرقوا فيها وأصبحت سبب للخصام، ثم تقول لي رأوا الهلال وما رأوا الهلال، رأوا ما رأوا. هذا على قرية على الحدود المصرية، وهذا على القرية على الحدود السودانية أو اللبنانية والسورية أو 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 عمان مثلا والإمارات. الفرق أمتار بين هذا وهذا، فما بال هذا يفطر وهذا يصوم إلا بسبب السياسات الخاطئة وإدخال الآراء والأهواء في قضايا الدين. يعني الآن الأمم المتحدة اعترفت بحدود عمان مع الإمارات، فأصبح اعتراف الأمم المتحدة له علاقة بالفقه والشرع، فنقول للعماني إذا رأت الإمارات أو السعودية الهلال وأنت لم تره فأنت غير ملزم بالإفطار أو بالصيام، ما هي الحجة؟ ما هي الحجة؟ دولة، يعني هذه الدولة من أين جاءت؟ باعتراف الأمم المتحدة، نحن أمة واحدة. عندما كان اليمن يمنين كان هناك هلالان لليمن، فلما توحد نراهم يصومون ويفطرون بهلال واحد، حتى تعرفوا أن القضية قضية سياسية بحتة وأهواء، وكهنة البلاط السلطاني هم من يزينون لأهل الأهواء من السلاطين هذا الضلال وهذا الانحراف وتكريس فرقة الأمة حتى في الدين. هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا. هذا يصوم وهذا يفطر، هذا تلاعب بالدين، ولا يتوحدون إلا في مسألة واحدة. العرب لا يتوحدون إلا في القضايا الأمنية التي تحمي عروشهم وتحمي مصالحهم. دائما اجتماع وزراء داخلية العرب القرارات بالإجماع، وفي القضايا الأخرى خصام وتناحر، بينما الواجب أن يتوحدوا في دين الله تعالى، أن يجتمع وزراء الأوقاف والمفتون وعلماء الدين الذين شتتتهم الأهواء. يقول قائل لماذا أنتم هنا في أوروبا تصومون وتفطرون مع من يرى الهلال؟ نحن لا نقول نصوم ونفطر شخصيا مع السعودية، لا، في إحدى المرات رأت مصر الهلال فصمنا معها وما رأته السعودية. القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة كما في الصحيحين، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهذا خطاب للأمة. عندما كانت موحدة كانوا يصومون ويفطرون سويا، فلما تفرقوا تفرقت أهواؤهم. فنحن المسلمين الملتزمين كيف نحقق ما يريد أعداؤنا منا في الفرقة في الدين؟ يعني أعداؤنا يريدون أن نتفرق فنطيعهم، سبحان الله. طيب الشعوب معذورة، يعني إذا كنت تعيش في بلد والنظام لهواه لهوى سلاطينه هوى بعض المنحرفين من علمائه غيروا وبدلوا، حتى رأينا في السنة الماضية فرق بين الدول يومين، اختلفوا في يومين، يعني جاء عيد الأضحى اليوم وبعض الدول عيدت عيد الأضحى بعد يومين، وهذا لا يكون حتى علميا، لا يمكن أن يختلف الشهر الهلالي بين بلد وبلد مدة يومين، هذا يدل على تلاعب الهوى بهؤلاء. طيب هذا الذي يعيش في بلد نقول نعم كن مع الجماعة ولا تحدثوا فتن، لكن المسلمين هنا في أوروبا يعيشون في مجتمعات غير إسلامية، فما عذرهم أن يتفرقوا؟ فما عذرهم أن يتفرقوا إذا رؤي الهلال في بلد، في السعودية، في مصر، في أي بلد محترم يعمل بالشرع؟ بمعنى هناك بعض الدول تعلن كتركيا مثلا أنها لا تنظر إلى الهلال أصلا، هناك حسابات فلكية ويعلنون العيد قبل مدة طويلة. العجيب أن حسابات تركيا هذا العام وافقت الرؤية في السعودية. اليوم تركيا الحمد لله معيدة مع كل البلقان، وحسابات بعض إخواننا في أوروبا قالوا يستحيل أن يكون اليوم العيد، العيد غدا الأربعاء. وكيف اتفقت حسابات تركيا مع الرؤية؟ كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لابد أن يختلفوا. النبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الشهر وخروج الشهر بالرؤية. يقول قائل يا أخي تطورت الحسابات الفلكية، واليوم بناء على الحسابات تخرج المركبات الفضائية، ويتم يعني حركة الطيران أصلا عالميا كلها قائمة على الحسابات الفلكية. نقول صحيح، ومع ذلك الحسابات الفلكية ولو كانت دقيقة لا يمكن أن تضبط الرؤية. يعني الحسابات تحسب لك مكان القمر في الفضاء، هذا صحيح، لكن صورة القمر عندما تدخل الغلاف الجوي إلى الأرض، فإن الغلاف الجوي حسب ما فيه من نسبة رطوبة وحرارة وبرودة وغبار وغير ذلك يؤدي إلى عملية تكسر للصورة. ففي كثير من الأحيان يكون القمر منخفض ولكن الغلاف الجوي يرفع صورته إلى أعلى. هذه مسألة علمية. لو أتيت بإناء زجاجي ماء ووضعت خلفه قطعة أو حتى في داخله قطعة معدنية، فإنك تراها في النظر في غير المكان التي هي فيه بسبب تموج الماء وحركة الماء. هذه قضية علمية. عام 1406 غرب القمر قبل الشمس بنصف ساعة، مسألة علمية صحيح غرب. ومع ذلك بعد يعني غرب قبل الشمس بعد نصف ساعة من غروب الشمس، تخيل وقت طويل يعني والجو أعتم، وإذا بالهلال في السماء يراه جميع الناس. عجيب. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، لأنه سجل هذا في كتابه، قال حتى أن المحاكم في السعودية كانت ترد الناس لكثرتهم لكثرة الشهود، الهلال في السماء بعد الغروب بنصف ساعة مع أنه غرب قبل الشمس. قالوا هذه قضية علمية. قالوا في رطوبة في الجو وفي حرارة وبرودة معينة تصنع نوع من السراب أو نوع من المرآة، مرآة فضائية. صار في مرآة في الجو، قامت هذه المرآة بنقل صورة الهلال من تحت الأفق إلى أعلى الأفق. حتى تعلموا معجزة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. قضية الرؤية غير قضية الحسابات. نعم تقول هو سيغرب اليوم بعد الشمس، نعم، ويتأخر غروب صورته أحيانا بعد الشمس دقيقة ولا دقيقتين بسبب الأحوال الجوية. هذه قضية علمية أيضا، فما بالهم لا يسمعون ولا يعقلون. ثم يقول قائل تعالوا نجتمع على الحساب الفلكي حتى لا تكون فتنة. بعض الناس يقول فتنة، نقول متى تكون الفتنة؟ قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن الفتنة في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضح. في صحيح البخاري قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني الحساب الفلكي لا نتعامل بهذا، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة يأتي 29 ومرة يأتي 30، انتهى الأمر يا أخي، نص واضح، الفتنة في مخالفة أمره. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للتأهب لغزو التبوك لمواجهة الروم الذين كانوا يجمعون الجموع لغزو المدينة، قال بعض المنافقين يا محمد ائذن لي ولا تفتني، يعني أنا معجب بالنساء، فكيف إذا ذهبت إلى بلاد الروم ورأيت نساء بني الأصفر سأفتن. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أي تركهم لأمر رسول الله والخروج معه هو الفتنة، وهو أعظم فتنة. فلا يقال لمن اتبع السنة أنه فتان أو فتن الناس. الفتان المفتون من يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رجعت إلى سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيت كيف كانوا يمتثلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فلسفة ولا جدال ولا نقاش ولا ضرب أمثال. في صحيح مسلم أن عمران بن حصين رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله، أو كله خير. فقال رجل عنده يقال له بشير بن كعب: إن في الحكمة، يعني في بعض كتب الفلسفة، أن منه وقارا ومنه سكينة ومنه ضعفا، يعني الحياء أقسام. غضب عمران بن حصين حتى احمرت عيناه، قال: أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحفك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله خير أو خير كله، وأنت تقول لا، في بعض كتب الفلسفة فيه ضعف ومنه حكمة وتتفلسف. وقال أبو هريرة لرجل ناقشه في مسألة، قال: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. وكان ابن عباس رضي الله عنه يحث الناس ويأمرهم بالمتعة في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. فكان يقول له بعض الناس: يا أخي، لكن عمر خالفك، يأمر بالإفراد، وعمر أفضل من عباس من حيث الأفضلية، لكن العلم لا علاقة له بالأشخاص. غضب ابن عباس، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. سبحان الله، أين أنت يا ابن عباس؟ نحن نقول قال رسول الله، ويقول قالت الهيئة الفلكية، قالت اللجنة الفلكية، لا يمكن أن يرى، والناس رأوه، لا يمكن. أيهما أقوى، حسابات نظرية أم رؤية بصرية؟ يعني إنسان يرى بعينه ثم يقال لا يمكن أن ترى. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. وحدث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع النساء، أو لا تمنع إماء الله مساجد الله. فقال ابن له: إن لنمنعهن. فغضب وأقبل عليه وسبه سبا شديدا، وقال: أقول لك قال رسول الله وتقول إن لنمنعهن. وعبد الله بن مغفر رضي الله عنه رأى ابن أخيه يخذف، يعني يضع حصى صغيرة بين أصبعيه ويقذفها، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، نهى عن الخذف، وقال: إنه لا ينكي عدوا، إنه يفقأ العين ولا ينكي عدوا، لا يصيد صيدا ولا ينكي عدوا، ويفقأ العين، يعني قد يؤذي وليس فيه فائدة، لا في قضاء العدو ولا تستطيع أن تصيد به، نهى عنه. وإذا بهذا الشاب مرة أخرى يخذف، قال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ثم تعود: لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم سباقون إلى امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان السلف. اجتمع قاضيان من كبار قضاة وعلماء المسلمين من التابعين، وهو إياس بن معاوية رضي الله عنه وعبد الله بن شبرمة، وتذاكرا في مسائل علمية، وهكذا العلماء يفعلون. فخالف ابن شبرمة إياس في أربع مسائل، فقال له إياس: يا ابن شبرمة، قرأت قوله؟ يعني يبدو أنه كانت القضية عنده قضية رأي. قال: يا ابن شبرمة، قرأت قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم؟ قال: نعم. قال: وما قبلها وما بعدها؟ قال: نعم. قال: فهل أبقت هل تركت هذه الآية لآل شبرمة رأيا؟ يعني إذا جاء النص وكان واضح غير قابل للاجتهاد غير قابل للتأويل، لا يصح التفلسف في مواجهة النصوص تحت حجج واهية. صنعوا لنا هذا المجلس الذي أسموه المجلس الأوروبي للإفتاء ليس لخدمة المسلمين، وإنما لتكريس الخطأ والخطيئة. خرج علينا بإباحة شراء البيوت بالربا، نحن لسنا بحاجة لفتاوى تبيح ما حرم الله. أباح لنا أمور منكرة عجيبة غريبة لا حاجة لذكرها، ومن أعظم منكراته أنه يفتن، هم من يفتنون المسلمين في أوروبا، فيصدرون قبل أيام من تراء الهلال فتاوى بأن يوم الأربعاء 1 أكتوبر هو يوم العيد. لماذا أيها المجلس الغير موقر؟ قال لأنه يستحيل أن ترى أو أن يرى الهلال ليلة الثلاثاء. تفضل، رأوه في السعودية وأكثر من واحد وأكثر من واحد. والعجيب أن بعضهم، بعض هؤلاء المشايخ الذين في المجلس الذين يفتنون المسلمين هنا، يفطرون اليوم، أفطروا مع المسلمين في قطر وفي غيرها ممن يعيش هناك، يفطرون هناك ويفتنوننا هنا. احتفظوا بفتاواكم الشاذة والفاسدة لأنفسكم، ولا يجوز لأحد أن يطيع أحد في معصية الله تعالى. تعطيل الرؤية والاعتماد على الحسابات الفلكية معصية لله تعالى. واقرأوا جميع المذاهب الفقهية من مالكية وحنفية وحنبلية وشافعية وظاهرية، أجمعوا على أنه لا يجوز العمل بالرؤية الفلكية بالحسابات الفلكية لا نفيا ولا إثباتا. ونقل هذا الإجماع كثير من العلماء، ومنهم ابن حجر العسقلاني، وقبل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، بل وصف شيخ الإسلام تيمية من يعمل بالحساب الفلكي بأنه مبتدع في الدين، ضال في الشريعة، مخالف للعقل. قال كيف يقال لا يرى وقد رآه الناس؟ شيء عجيب، يقول لا يرى ورآه الناس في أكثر من بلد. بعضهم قال يعني واحد ممكن يهم، لكن أكثر من شاهد وفي أكثر من منطقة. قالوا لعلهم في بعض السنوات، قال لعلهم رأوا بعض الكواكب. يا أخي دعنا تجتمع الأمة على بعض الكواكب خير من حساباتك المنحوسة. لا يجوز يا أخي لأحد أن يطيع هؤلاء. العبرة في الدليل وليس في الأشخاص. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. ننتقل إلى قضية ساخنة اليوم، وهو قضية الإرهاب العالم والحركات الإسلامية المتطرفة والمنحرفة التي تقوم بتفجير هنا وخطف للسياح هناك واعتداءات هنا ونسف للسفارات وهجوم على بعض الأماكن. وهذا من أعظم المنكرات التي شوهت صورة الإسلام وأساءت إلى سمعة المسلمين، بل وجعلت المسلمين لا سيما الملتزمون محل شبهة في أرجاء العالم. فما إن ينزل المسلم الملتزم الملتحي أو الفتاة المتحجبة في أي مطار شرقي أو غربي إلا وأصبح محل تهمة بسبب تصرف هؤلاء. منهج هؤلاء يقوم على الغدر، على الخيانة، هذا يخالف الإسلام. لا يمكن لشخص يركب طائرة مع أناس آمنين ثم يغدر بهم ويقوم بتفجيرهم أو خطفهم. لا يمكن لمسلم يلتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل إلى قطارات وفيها آمنون وفيها أطفال وفيها نساء ثم يقوم بتفجيرها. هذا مخالف لعدل الإسلام، مخالف لأخلاق الإسلام، مخالف لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أعدائه بالرحمة والعفو. لكن يجب أيضا على المسلمين وعلى المشركين والكفار على حد سواء أن ينظروا في أسباب هذا الانحراف وهذا التطرف. لماذا يقع الناس في التطرف؟ لماذا هذا الشاب الناشئ يذهب يفجر نفسه؟ لماذا؟ أولا الظلم العالمي، هذا الهجوم الإعلامي العالمي على الإسلام، طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشويه لصورته، طعن في أحكام الإسلام، دعوة إلى إلغاء الشريعة من بلاد المسلمين، دعوة إلى إفساد مناهج المسلمين العقدية والدراسية. عليهم أن يفهموا جيدا أن أمة محمد أكثر من مليار مسلم في العالم، وهم يغارون على دينهم، وهم يحبون رسولهم ويعظمون نبيهم ويعظمون كتاب الله ويعظمون الإسلام، ولن يقبلوا بتحريف دينهم، ولن يقبلوا أن يتطاول أحد على عقيدتهم ولا على مقدساتهم. صحيح نحن لا نقبل أن تواجه هذه الإساءات بظلم أو انحراف أو معاقبة من لم يقم بالإساءة للإسلام، ولكن أيضا هذه أمة كبيرة، أشكال وألوان وبشر وشعوب وقبائل، من يستطيع أن يضبط كل الساحة الإسلامية؟ لا زعيم ولا عالم ولا جماعة ولا جمعية. يعني لا يمكن أيضا أنتم أيها الغرب وأيها الشرق أن تشعلوا نارا ثم تطالبون المسلمين بإطفائها وأنتم عجزتم عن إطفائها. هذه أمريكا أشعلت نار حروب في العراق وأفغانستان والصومال، ماذا جنت؟ تحترق بما أشعلت. من السهل أن تشعل نارا، لكن من يضمن أنك ستسيطر على هذه النار؟ الآن في الصومال أرادوها فوضى، أرادوا ألا يحكم المسلمون في الصومال، فماذا تحولت الصومال؟ بلاد ليس فيها اقتصاد ولا أمن ولا جيش ولا دولة، وجوع، الناس يجدون السلاح ولا يجدون الطعام والدواء، تحولوا إلى قراصنة، الناس تريد تأكل. فكل يوم خطف سفينة في بحر الصومال. من الذي تسبب في نشوء مثل هذا الأمر وهذه الفوضى؟ هم من صنعوا ذلك، هم من حاربوا الإسلام في الصومال، هم من أسقطوا المحاكم الإسلامية من حكومة الصومال، وهم يجنون الآن شر ما صنعوه في بلاد المسلمين. من يستطيع أن يوقف النار الآن في العراق؟ لا أمريكا ولا العرب ولا العراقيون أنفسهم. خرج الوضع عن السيطرة. من الذي أشعل النار؟ أمريكا التي أشعلت النار، وهي التي تحترق بالنار التي أوقدتها وأشعلتها. وهكذا أفغانستان، أفغانستان ليست مصدر إرهابي، أفغانستان الآن المصدر ربما الأول في العالم في تصدير الكوكايين والهيروين إلى أرجاء العالم. كان الطالبان تضبط الوضع، أسقطوا طالبان ظلما وعدوانا، المخدرات انتشرت والعصابات انتشرت، من يطفئ النار في أفغانستان؟ هذا الظلم على فلسطين، هذا الحصار الظالم الإجرامي لغزة، الآباء يرون أطفالهم يموتون جوعا أو بسبب نقص الأدوية وفقدان الأجهزة الطبية المتطورة في المستشفيات. هذا الأب الذي يرى أطفاله يموتون أمامه أو يتضورون جوعا، كيف ستلومونه بعد ذلك إن وضع حزاما ناسفا وفجر نفسه في سفارة شرقية أو غربية أو في اليهود أو في الجنود أو حتى في المدنيين؟ أوقفوا هذا الظلم وهذا الإجرام العالمي، هذا التآمر وهذا الظلم على السودان، هذا التآمر وهذا الظلم وهذا الإجرام على السودان. إذا سقطت حكومة السودانية ستمتد الفوضى من الصومال إلى السودان إلى باقي أفريقيا، وغدا ينتشر الفوضى أيضا من العراق إلى باقي المنطقة، وستصبح الحياة على الكرة الأرضية جحيم، جحيما لا يطاق. أوقفوا إشعال النار هنا وهناك. الأمة الإسلامية أمة عظيمة، على الشرق والغرب أن يدرك أنها أمة لا يمكن أن تقبل أن تداس بالأقدام، ولا أن تداس مقدساتها، ولا أن تنتهك حرماتها، ولا أن يعتدى على أراضيها واقتصادها. أوقفوا هذا الظلم، والمسلمون بعد ذلك سيمدون لكم يد السلام ويد التعاون العالمي على استتباب الأمن في العالم. أما أن تسقط الحكومات هكذا وتترك البلاد فوضى وتنهب الخيرات وتسيطر على النفط ثم بعد ذلك تقول من أين يأتي التطرف وتعالوا أيها المسلمون كافحوا التطرف معنا، وأنتم تصنعون التطرف بجرائمكم وظلمكم كل يوم. هذه الحقيقة. لابد أن تعي الأنظمة العربية والإسلامية والغربية والشرقية أنه لابد من العدل أولا، ومن إيصال الطعام والشراب والدواء إلى الناس. ليس معقولا ولا منطقيا أن يموت بالأمس عشرات الصوماليين جوعا وعطشا على شواطئ اليمن، والنفط من حولهم يباع إلى العالم بمليارات الدولارات من الإجرام والظلم. أن لا يجد الناس الآن في بعض البلاد، نستحي أن نقول في بلادنا، من لا يجد لقمة العيش ومليارات الدولارات تنفق هنا وفي الخليج على الملاهي وعلى اللعب وإقامة الفنادق، كيف تريدون هذا المسلم الجائع المظلوم أن يصبر على ذلك أو أن يحترمكم أو أن يعظمكم أو أن يطيعكم؟ سيذهب يفجر نفسه ويفجركم. أوقفوا هذا الإجرام، أوقفوا هذا الجوع، أوقفوا هذا الظلم، هذا الفقر المنتشر هنا وهناك. كل يوم عشرات من أبناء المسلمين من أفريقيا ومن المغرب العربي ومن غيره يموتون غرقا في البحر بسبب محاولتهم الوصول إلى شواطئ أوروبا. والخيرات في بلاد المسلمين لكنها لا توزع على الناس بعدل وصدق. أموال كثيرة، ثروات هائلة، ليس في الخليج وحده، في كل العالم العربي والإسلامي، خيرات لو استخدمت بصورة صحيحة، لو نميت بصورة صحيحة، لو وزعت أرباحها بعدالة على الشعوب، ما احتاج أحد أن يأتي سباحة إلى أوروبا ولا غيرها. أوقفوا هذا الظلم. أنظمة لا تفكر إلا في الطرق الأمنية والعسكرية لقمع الشعوب. الشعوب ما عادت تخاف لا من القتل ولا من الموت، بل صار أحدهم يذهب هو يفجر نفسه ويفجر هؤلاء. لابد العالم أن يتعقل، أن ينظر إلى الأمر نظرة عقلية منطقية عادلة. وإلا من يوم أن بدأ بوش حربه على العالم الإسلامي، هل قل الإرهاب؟ كم قتل في العراق وأفغانستان؟ هل نقص الإرهاب؟ أم أنه يتضاعف ويزيد وبدأ يصل إلى مناطق لم يكن فيها الإرهاب من قبل بهذه الصورة؟ بالأمس تم خطف سياح ليس في العراق ولا أفغانستان، في قلب مصر والسودان. معنى ذلك أن الإرهاب بدأ ينتشر فعلا، ووقف هذا الإرهاب لا يكون إلا بوقف أسبابه. واحد يصب الزيت على النار وآخر يطفي، متى تنطفئ النار؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. لذلك إخوة الإسلام، لا نجاة لا لقادة الأمة ولا لحكوماتها ولا لشعوبها، لا للأغنياء ولا للفقراء، إلا بالعودة إلى الله تعالى. انظر، كانوا يطالبون المسلمين بإباحة الربا وإدخال الرأسمالية بعجرها وبجرها، بإيجابياتها وسلبياتها، إلى الأنظمة الإسلامية وإلغاء النظام الإسلامي الاقتصادي. بل إن بوش لم يتورع عن محاربة كل المؤسسات الإسلامية الإغاثية والخيرية، وتواطأ معه من تواطأ حتى في حرب البنوك الإسلامية. هناك حرب غير معلنة على البنوك الإسلامية. بماذا يعدوننا؟ هذا الاقتصاد الرأسمالي الآن يضربه زلزال من أقصى أمريكا إلى أقصى الأرض، انهيارات هائلة في البنوك الربوية، في شركات التأمين، في الشركات العقارية. هذا يدل على أن هناك خللا في الأنظمة الرأسمالية. وصدق الله القائل: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، سيريكم آياته فتعرفونها. ستعلم البشرية عما قليل أن أصلح نظام اقتصادي يمكن أن يحمي البشرية من هذه الانهيارات والزلازل والأعاصير الاقتصادية، إنما هو النظام الاقتصادي الإسلامي القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نظام يقوم على الإنتاج والعمل والزراعة والصناعة والوضوح في البيع والشراء. وليس الإسلام لا يبيح إقامة الشركات الوهمية وبيع ما لا تملك وربح ما لم تضمن و قواعد شرعية عظيمة لو التزمت بها البشرية لن تعش الاقتصاد في العالم ولا ما بقي فقير في الأرض. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ستبين لهم أن أحكام القرآن حتى الاقتصادية حق وعدل وسيحتاجونها غدا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تهلكنا بما فعل المبطلون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وتقبل الله منكم، وكل عام وأنتم بخير.